أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة في لقاء العيد. كل عام أنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم، ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة ضيوف كرام معنا فضيلة الشيخ خالد الشيخ. أهلا وسهلا.
أهلا بك وحياكم.
ومعنا فضيلة الشيخ أحمد السيسي الداعية والباحث الإسلامي. أهلا وسهلا. بداية كل عام أنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم
وأنتم والأمة كلها بأثرها بخير.
اللهم آمين. شيخ خالد، يعني نود أن نبدأ بحديث عن الحج، يعني لا يفوتنا في هذه الذكرى الطيبة أن نتحدث عن الحج وكيف أننا سرنا إلى الحج وأدينا مناسك الحج بقال الله وقال الرسول، إلا أننا نلاحظ أننا نعود من الحج وننسى هذا المعنى أن نسير حياتنا كلها بقال الله وقال الرسول أيضا، فلما هذا الانفصام في سلوكنا وفي تصرفاتنا وبعدنا عما طبقناه في الحج؟
نعم، أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أبعث من قناة الناس برقية من القلب لكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول كل عام أنتم بخير وبتوفيق وسعادة، وأخص بهذه البرقية كل صاحب قلب تقي يريد نصرة لدين ربنا العلي، وأقول أسأل الله بمني وبكرمه أن يزيد هذه الأمة توفيقا وسدادا وقبولا، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم أقول في موسم الحج ومع هذه الشعيرة، بل مع كل شعيرة من شعائر الإسلام، لا بد لكل عاقل أن يقف وقفة. هذه الوقفة يسأل نفسه فيها، يا ترى ليه ربنا فرض الحج؟ ليه ربنا فرض الصيام؟ ليه ربنا فرض الزكاة؟ هذه الشعائر لماذا؟ هل يا ترى لأن الله جل وعلا يريد أن يعنتنا؟ لأن الله جل وعلا يريد أن يرى منا جوعا أو عطشا أو نصبا؟ لا والله، ربنا جل وعلا ما فرض هذه الشعائر إلا لدروس وإلا لعظات وإلا لعبر. فينبغي أن نقف مع كل شعيرة وأن نقف مع كل أمر لله جل وعلا ومع كل نهي لله جل وعلا، وكذا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتعلم الدروس والعبر. من هذه الدروس التي ينبغي أن نقف معها في هذه الليلة أن هذا الدين له مصدر واحد، لابد أن تتلقى الأمة بأسرها من قال الله قال رسول. إن أرادت سعادة وتوفيقا وسدادا وحماية وأمنا واستقرارا، لابد أن تتعلم ليس ثم إلا مصدر واحد، قال الله قال رسول. ومن العجب، بل يعني مما يؤلم القلب، أن تجد الأمة تنقاد في جانب وتتفلت في جانب آخر. يعني مثال في الحج، ما ذهبنا إلى الحج إلا بأمر الله. كان ينفع حضرتك أن احنا نحج قبل هذا الشهر؟ طب هل ينفع أن احنا نحج بعد هذا الشهر؟ ما ينفعش. هل ينفع أن نحج على غير هدي النبي المصطفى؟ الجواب لا. ذهبنا إلى الحج بقال الله قال رسول الله، وقمنا في الحج في كل مرحلة بداية من هذه النية ثم الإحرام ثم المناسك بقال الله قال رسول الله. طيب، وقضينا يوما بعد يوم وشعيرة بعد شعيرة ومرحلة بعد مرحلة، كل ذلك لا نتخلف عن قال الله وعن قال رسول الله. طيب، أول ما بنتحلل التحلل الأكبر إيه اللي بيحصل؟ أول ما بنرجع البيت إيه اللي بيحصل؟ أول ما بنقعد مع الزوجة مع الأولاد إيه اللي بيحصل؟ أول ما بنتعامل مع الجار، أول ما بنبيع، أول ما بنشتري، إيه اللي بيحصل؟ لما في هذا الجانب نسمع نردد قولات الأولين من عباد الله المؤمنين، سمعنا وأطعنا، ثم نتفلت في غير هذا الجانب. أقول إن هذا ليس من العقل، إن هذا ليس من العقل. فحري بأمة علمت حقيقة أمرها وعلمت حقيقة دينها ألا وهو الإسلام، أي الاستسلام والانقياد والإذعان لله، أن ترفع هذا الشعار وأن تجعل منه منهج حياة. لا أقول في الحج وفقط، بل في الحج وفي غير الحج، في البيت، في السوق، في النادي، في المعاملات، في الظاهر، في الباطن، وهي على يقين بأن السعادة، بأن التمكين لن يكون إلا من هنا. قال ربنا جل في علاه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكة
ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الآيات.
جزاكم الله خيرا. إذن فلا بد للمسلم كما أنه انقاد في الحج ذهابا وإيابا وتطبيقا لكل مناسك الحج لقول الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا من رأسه ولا من عندياته، فلا بد أن يكون هذا ديدنه في كل حياته وفي كل تصرفاته
وفي كل صغيرة.
هذا الأمر طيب، ونعود به إلى الشيخ أحمد السيسي ونسأل عن نقطة معينة يذكرنا بها الحج أيضا، وهي مسألة قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ورد إسماعيل عليه السلام على سيدنا إبراهيم قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. ما دلالة هذا الأمر أو هذا الرد من إسماعيل عليه السلام؟ يعني لو نتخيل في هذه الأيام أبا يطلب من ابنه مثل هذا الطلب أو أقل منه بكثير، يعني أظن أن رد الفعل يعني يعلمه الكثير منا، فما دلالة رد سيدنا إسماعيل على أبيه إبراهيم بهذه الطريقة وبهذه الطاعة الرائعة التي نود أن نقتدي به فيها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يعني هذه الآية فيها درس تربوي عظيم للمربين وللأباء والتربية على الشخصية المستقلة، التربية على الحوار، السماع للصغير، أن هذا الصغير إنسان كامل الإنسانية، له عقل، له وجدان، له شخصية بتتكون.
وأستأذنك، نقطة الحوار نقطة تالية سنتحدث عنها وهي من جهة إبراهيم عليه السلام.
نعم.
ولكن سؤالي من جهة إسماعيل عليه السلام.
من جهة إسماعيل.
يعني ما دلالة رد إسماعيل عليه السلام؟
رد إسماعيل لي دلالة طبعا على حسن التربية، أن لما يكون غلام صغير يفاجأ بسؤال مثل هذا السؤال إني أرى في المنام أني أذبحك، يقول يا أبت افعل ما تؤمر، فده دلالة على أنه هذا الصغير يعني غرست فيه معاني معينة، معاني الطاعة والانقياد والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، دور الأم المسلمة في تربية الطفل، لأنه كما تعلم أن سيدنا إسماعيل نشأ مع أمه هاجر في مكة بعيدا عن سيدنا إبراهيم، كان يعني ألقى عصا التسيار في بلاد الشام، فهذا الغلام ربي على يد المرأة المؤمنة الصابرة التي حفظ لها التاريخ قولتها الشهيرة لسيدنا إبراهيم إذا لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى، فده في دلالة على حسن التربية وعلى حسن الاستجابة وعلى حسن الرد والتأدب في الرد مع الوالد، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، كأنه إعانة من الصغير للكبير، يعني معروف دايما أن الكبير بيعين الصغير على الطاعة أو يربي عليها، فالآن الصغير بيدعم موقف الكبير عندما يعلم أن هذا التشريع أو هذا الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى، فده يعني في لفتة تربوية جميلة للأباء والأمهات بضرورة العناية بأمر هؤلاء الصغار وعدم الاستهانة بأمر الطفل الصغير، لأنه ربما هذا الطفل الصغير هو الإمام الملهم أو المجدد أو أمير المؤمنين القادم أو القائد المظفر. أنا أذكر في هذا المقام أنه في تاريخ صلاح الدين الأيوبي لما ترجموا لي قالوا أنه والد صلاح الدين الأيوبي خرج به من قلعة تكريت وكان مهدد هو وعمه أسد الدين شركوه بالقتل، فخرجوا وهم صغار، وكان صلاح الدين الأيوبي طفل رضيع، فكان بيصرخ وهم خارجين تحت جناح الظلام، فأبوه شائم وطير منه فأمر بقتله، اقتلوا الطفل الصغير ده عشان ما يدلش علينا الحرس. ففي قائد من يعني قواد الجند قال له الدهولي، طب ما تموتوش الدهولي، فحطوا في جعبة السهام، كانت عبارة عن شنطة جلد بيتحط فيها السهام، وحطوا قال يعني يا يعيش يا يموت يعني. فلما وصلوا الى حدود الشام فتحوها فلقوه عايش. نعم. فهذا الصغير صلاح الدين الايوبي حقق الامجاد وحارب 87 معركة مع الصليبيين وانتصر في حطين وفتح بيت المقدس وحرر القلاع والمدن من ايد الصليبيين، وهم انه يتعقبهم في اوروبا لكن ادركته المنية. فكل اب وكل ام يستحضر نية يعني صالحة في تربية هذا الصغير، لو قال الطفل ده وقف لله
لأنه قد يربي طفلا اليوم ويكون قائد لهذه الأمة بعد ذلك، قد يكون في هذا العصر وبعد هذه الثورة المباركة قد يكون هو رئيس الجمهورية، قد يكون وزير داخلية، قد يكون رئيس وزراء ويقود هذه الأمة وهذه البلد يعني إلى خيرها وفلاحها،
أو يقوم يخد العالم كله. أنت لا تدري يعني إيه المحفوظ في القدر لهذا الصغير.
أنا عاوز الشيخ خالد يعلق على هذا الموقف، موقف الطاعة من الابن إسماعيل لأبيه إبراهيم، ويعني يحضرني في هذا السياق بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. سيدنا إبراهيم كان بارا بأبيه، والموقف الشهير المعروف يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هذه النداءات الرائعة من إبراهيم عليه السلام لأبيه الذي لم يكن على دينه، وكيف أنه دعاه وكيف أنه صبر معه. الجزاء من جنس العمل، يعني أريد أن تلقي الضوء على هذه المسألة، ويمكن بعض الأباء النهاردة يروا إعراضا من أبنائهم، قد يكون هذا الإعراض نتيجة لمعصية سابقة.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قد يغفل بعض الآباء وهم يطلبون البر من الأبناء أن هذا البر إنما هو ثمرة عمل. لابد قبل أن تطلب برا من ابنك أن تكون أنت بارا بأبيك، لأن الله جل وعلا له في خلقه وفي كونه سنن لا تتغير ولا تتبدل بحال. هذه السنن لا تحابي أحدا كائنا من كان مهما ادعى لنفسه من مقاومات المجاملة والمحاباة. من هذه السنن أن الإنسان إنما يأكل من غرسه، وأن الإنسان إنما يتناول ما قدم بيديه. هذا موقف لابد أن نقف معه. ربنا جل وعلا يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الآيات. ويمضي إبراهيم عليه السلام بهذا النداء الرقراق وهذا الود وهذا الحب وهذا الأدب، وإذا بالوالد يرد على هذا البر وعلى هذا الأدب بكلمة تخلع القلب. قال له إيه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي. أنا عاوزك تاخد الحوار ده عشان نعرف لما قال إسماعيل عليه السلام لإبراهيم يا أبا تفعل ما تؤمر، عشان نبعث رسالة لكل والد ولكل والدة. أنتوا عاوزين إيه؟ عاوزين بر؟ ابتدوا من هنا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني.
وهي معذرة وهي رسالة للأبناء أيضا، أنكم إذا أردتم في قابل الأيام برا من أبنائكم لكم فبروا أنتم آباءكم. لأن الآباء خلاص يعني ليس لهم إلا أن نبرهم هذه الأيام يعني.
نعم.
لكن الدور دور الابن، هو الذي إذا بر أباه بره أبناءه.
الابن رمز.
نعم.
لكل ابن.
نعم.
والوالد رمز لكل والد. أقول ربنا جل وعلا يحكي خبرا لابد أن نقف معه ونحن في الحج.
نعم.
ربنا جل وعلا يقول حكاية عن والد إبراهيم، قال أراغب أنت عن آلهة إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك. وشوف اللفظة القوية، هذه اللفظة القرآن الذي تشعرك بمدى غلظة قلب الأب ومدى صدوده ومدى طيب إبراهيم عليه السلام قال له إيه بقى؟ ها أنت حر اعمل اللي أنت عاوزه، أنا قدمت النصح. ما احنا بنسمع الكلام ده النهار يعني منذ أيام قلائل أحد الإخوة بيقول لي أنا بنتي ماتت فأبويا ما حزنيش، في حين ان لي اخ، الاخ ده اول ما اولاده يجوا معاه حضرتك إيه الجد بقى يهش ويبش، فقام الابن ساب البيت وايه وخرج باولاده وقطع أبوه معايا؟
نعم.
طب السؤال ما تيجي نتعلم من إبراهيم بقى، نشوف إحنا بنعامل الآباء هل للأشخاص أم لله؟ هل طاعة للوالدي؟ هل طاعة للأم؟ ولا دين ربنا عز وجل؟ إنك بتتعامل مع الوالد، تتعامل مع الوالدة، تتعامل مع الزوجة، تتعامل مع الابن، تتعامل مع الجار، بتتعامل مع كل فرد من أفراد المجتمع لله.
يعني معنى ذلك أفهم من هذا الحديث أن الابن لا يجب عليه أن يقيم أباه
أبداً.
هذا الأب يستحق الطاعة فأطيعه، وهذا الأب لا يستحق فلا أطيعه. الأب يطاع يعني كان
لله.
نعم لله. كان يستحق أو لا يستحق.
وده الخطأ الكبير، الخطأ الكبير إن كتير من الناس إنما يتعامل مع الناس لأنهم ناس.
نعم.
بالإيه المصالح وخبالك والإيه والمنافع، وإنت لك وأنا ليا وعندك وعندي وهعمل لك وهتعمل لي. لا.
نعم.
تعال نرجع للآية بسرعة. ربنا جل وعلا يقول ها حينما رد والد إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك.
الله.
ومش كده وبس، وزاد في بره وزاد في وده، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لغيت هنا نقف وتعالى نكمل الآيات بس نستحضر القلب مع هذه العظمة ونتعلم هذه الدروس. ربنا بيقول إباه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني إيه؟ يعني أنا ماليش إلا ربنا. التوفيق ده من ربنا، المدد ده من ربنا، الرعاية من ربنا، السداد من ربنا، مش من تفكيرك ولا من كدك ولا من تدبيرك أبدا. اوعى تفكر إن في واحد قام لوحده أو واحد أحسن لوحده أو واحد وفق لوحده، إنما هو من الله. وقال إني ذاهب إلى ربي
سيهدين.
وقال له بقى رب هب لي من الصالحين. على طول الباب ينفتح، فبشرناه بغلام ها حليم. الله ها خد بالك
اللي هو سيدنا اسماعيل.
الوالد بعده جه مين؟
الولد.
فلما قال ابراهيم يا ابتي قال اسماعيل يا ابتي. هي واحده.
إذن فالأبناء لابد أن يجتهدوا في بر آبائهم حتى يبرهم أبنائهم. أنا حرجع للنقطة دي الثانية لأن فيها الكلام وفيها ثري وطيب، ولكن حأعود للشيخ أحمد في مسألة الحوار اللي حضرتك أثرتها من شوية. صحيح كثير من الآباء يفتقدون مسألة الحوار بين الأبناء بينهم وبين أبنائهم، وبالتالي يطلع الابن إما شخصيته هشة أو ضعيفة، إما بيخاف من كل حاجة، ما عندهوش حتة الثقة في النفس وكيف يواجه الآخرين وكيف يحاور الآخرين وكيف يتعامل مع الآخرين ويكسب قلوبهم وكذا. ما أهمية الحوار في التربية؟ يعني إيه دوره؟ يعني ليه الآباء لازم يديروا هذا الحوار بينهم وبين أبنائهم؟
لأنه يعني بينشأ شخصية مستقلة. الحوار بيديلك يعني بيفتح آفاق لشخص مستقل، شخص عنده استقلال في الذات، عنده حرية في التعبير، يقدر يعبر عن نفسه، يقدر يوجه، يقدر يبتكر، يقدر يقترح. لكن الإنسان اللي هو عنده كبت وعاش في سياسة تكميم الأفواه عمره ما يقدر يكون مبدع. احنا بنربي إمعات، إنسان إمعة، بمبدأ اسمع الكلام نفذ الأمر وبعدين اتظلم. المجتمع كله دي ثقافة مجتمع، كلنا واعين في الامر ده عشان ما ننحيش باللائمة على الناس. دي ثقافة امة، دولة اتربت على الدكتاتورية، مفيش حرية في التعبير.
اظن بعد الثورة وبعد ان اثبتت هذه الثورة ان احنا يعني مش كل الشعب تربى على هذه الدكتاتورية،
عاشها فترة في نفسه. عاشها فترة من الزمن، لكن حصل له نوع من الانفجار بعد الكبت الشديد. لكن ما زالت موجودة في تضعيف الحياة، موجودة في المصالح الحكومية، موجودة في البيوت، موجودة في الأحزاب، موجودة في الجامعات، موجودة في المدارس، موجودة في السياسة. يعني كلها مبنية على كده. الآن إنك تسمع الكلام، أنا الأب تسمع كلامي، أنا المدير تسمع كلامي، أنا الشيخ، أنا الموجه، أنا الكذا.
طبعا عايزين نفك الحتة دي شوية يا شيخ أحمد. يعني إحنا بنقول بلاش حكاية إن أكون دكتاتور في بيتي ومهم الحوار. إزاي يعني؟
ان انت تتيح فرصة للناس يعبروا عن مكنون نفسهم. يعني قول اللي في نفسك وما تخافش، اوعدوا ان انت مش هتعاقبه، ما تضحكش عليه، ما تغدرش بيه، ما تقولوش قول لي انت عملت ايه ومش هعمل لك حاجه، وما يقول لك عملت كذا تضربه او تنهره او تشتمه فتدفعه للكذب وللمراوغه، او تدفعه ان هو خلاص يبقى انسان اخذ على الضرب، بيتضرب فيبكي، يتضرب فيبكي. فبقت ثقافه امه ان احنا تعودنا نتضرب في فلسطين نروح نعيط في مجلس الامن، نتضرب في الفلبين، في كشمير، في تركستان، في الشاشان، في كل مكان، كل الاماكن اللي فيها اضطرابات اسلاميه. في ايه ردود الافعال؟ شكاوي، ها بنشكي، نروح نشتكي. في حين لما احنا كنا امه يعني لها مكان تحت الشمس ما كناش بنحتاج لهذه الشكايه. اتفضل.
ما عندناش بنشكي كمان.
حتى الشكوى
حتى الشكوى
صحيح، حتى الشكوى اصبحت مش قادر تشكي. فيعني لما حتى الشهيره وقعت للمراه اللي وقعت اسيره في بلاد الروم في عموريه ايام المعتصم، ودخل عليه الحاجب وهو بيشرب في كوب، فقال له امراه وقعت اسيره في بلاد الروم يا امير المؤمنين، ما بعتش بقى سفارات واستجداء وغيره، الامه كلها خرجت عشان انقاذ امراه مسلمه، كل الامه خرجت تحت قياده المعتصم لغايه ما وصلها في السجن واخرجها وقال لبيك يا اختي. ليه؟ كان عندنا ثقافه الاعتراف بالخطا، النقد الذاتي، ثقافه التعبير عن الذات، حريه الراي، تعدد الاراء، لان ده بيسري الحياه، ده بيديك فكره وده بيديك فكره، ده بيطور فكرتك، ده بيبتكر حاجه جديده. انت تسمع بنك الافكار، صندوق ابداء الاراء، حاجات جميله او محطوط في المساجد ومحطوط في لكن ما بيتفتحش ولا بيتقرا ولا بيتعمل. انت الان
لما مش محطوط في البيت
للأسف. لما انت بتقدم فكره،
اقصد ان هو يوضع في البيت كفكره وكمعنى، يعني مش لازم احط صندوق عليه شكاوى او احط عليه بنك الافكار، ولكن اطلع افكار ولادي باني اقعد معاهم واتكلم معاهم.
صحيح، تدي له مساحه من الحريه. انت الان لما بتقدم فكره او اقتراح، بعض الناس بيعتبر ان ده ان انت بتهاجمه، لما بتقول انا بقترح كذا او انا عندي فكره، كانه هو عنده نقص، يقول لك احنا عندنا، احنا بنعمل، احنا مش عارف ايه. المساله مش كده، المساله انه في نوع من التعاضد، ان
يعني هي وان كانت ثقافه مجتمع الا ان ممكن كل واحد فينا يبدا يعني يتخلى عن هذه الثقافه ولو بدايه مع ابنائه، مع مرؤوسيه في عمله وكذا، يعني المساله متاحه،
لكن احيانا رده فعل المجتمع بتخليك ان انت تنكفئ على نفسك، ان انت لو اتحت لاولادك هامش من الحريه يجوا يتعاملوا بيها، تلاقي المجتمع حواليهم يقول لك ولاد فلان دول ولالات الادب، الولاد دول مش متربيين، الولاد دول كذا.
ايوه شيخ احمد، يعني نعمل ايه يعني؟
احنا
احنا بنقول نديهم مساحه، انت بتقول المجتمع هيعترض.
احنا عايزين ندي مساحه ليس فقط في 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 البيت، في الاعلام، في المساجد، في الدروس، في المحاضرات، ان احنا نعمل نقله نوعيه.
اقصد يعني لا يكفي ان افتح واضع هذه المساحه لابنائي في البيت والمجتمع كله يبقى مغلق،
ما يبقاش،
لازم دي تبقى ثقافه مجتمع.
صحيح بالضبط. ده المعنى.
جزاكم الله خيرا. انا بس الشيخ خالد كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، نقطه الحوار اللي كان بين سيدنا ابراهيم وابيه، والحوار بين سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم، وهذه المقارنه. وكمان عاوز يعني وحاجة بتستطرد في هذه المسألة، نشير إلى مسألة إزاي إن أنا لو ما ربيتش كويس هيطلع نماذج زي مثلا حسين أبو أوباما، حسين مسلم ولكن ابنه أوباما المعروف، نعم أوباما، ويكفي هذا، نضع تحت خطوط وفقط،
صاحب شركة أبل،
أبوه مسلم ما شاء الله. طيب يعني الميكروفون معك، تفضل.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أقسم بالله من هذا المكان أن الآفة فينا نحن وليست في ديننا، أن الخلل إنما يكمن فينا نحن وليس في ديننا. احنا بنتكلم عن ثقافة الحوار دلوقتي، وشيخ الكريم ربنا يحفظه يعني هيج المشاعر ومعتصماه والكرامة والعز والأمة، وفي يعني ملحوظة كده أحب أقولها بسرعة كده، إن الأمة في عهد المعتصم لم تكن في أعلى حالات قوتها، ما كانتش قوية ولا حاجة. يعني مع الصورة التي يعني تهز الكيان، الأمة ما كانتش مقيدة.
لو كانت قوية، الأمة في أعلى حالاتها من القوة، لما حدث هذا لهذه المرأة.
يعني سبحان الملك، تعالى كده نتكلم عن أسلوب الحوار ونرجع للنبي محمد، هو اللي بيعلمنا الحوار. فاكرين صلح الحديبية والحوار اللي حصل فيه؟ فاكرين الخندق واللي حصل فيه؟ فاكرين غزوة أحد واللي حصل فيها؟ فحياة النبي كلها، طب ما تيجي نشوف البيت بقى، بيت النبي محمد، أسلوب الحوار اللي احنا بنتكلم عليه المغيب عن كثير من واقع المسلمين الآن. كان زمان في الايه في المصالح بيعملوا ايه صندوق الشكاوي، حتى صندوق الشاه خلاص معايا يعني سبحان الملك. تعال نشوف النبي محمد والحديث عند الامام البخاري وكذا ابن سعد. قالت امنا صفيه بنت حيي بتقول ايه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الي، قتل ابي واخي وزوجي وقومي. عاوزين ناخد مرحله مرحله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الي، عمل ايه؟ قتل ابي واخي وزوجي وقومي، فما زال يترضاني. حواره يقول لقد فعل ابوك كذا، لقد فعل قومك كذا، لقد قلبوا علي، لقد لقد لقد، اسمع، حتى لانه احب الناس الي. الله، مو الحوار اهو، ودي زوجه، ودي حوار زوجه. يعني انا قبل ان اتي الى هنا بقول لي والد كريم ويمكن يسمعني الان، بقول له اما تيجي تتكلم مع ابنك حسسه انه بني ادم، حسسه انه له كيان، عشان هو يحترمك لابد ان انت تحترمه، ومش عيب. النبي محمد اهو مع انها زوجه وتزوجها النبي ازاي،
يعني قال علماء التربيه بيقولوا ان الابناء الابن يحتاج الى التقدير يعني اكثر من احتياجه الى الطعام والشراب.
نعم انا بقول لحضرتك، يعني صفيه رضي الله عنها كانت ان اسيره، يعني اخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهي اسيره.
نعم.
واعتقها وتزوجها.
نعم.
يعني ما عملهاش معامله الاسرى، ما اهملهاش ده معي، لكن حاورها وطيب خاطرها حتى قالت لانه لاحب الناس الي. لا، وفي مشهد يخلع القلب بقى، لما نام نبينا صلى الله عليه وسلم على فراش الموت واذا بنسائه من حوله، فقالت امنا صفيه والله يا رسول الله لوددت ان ما بك بي. شوف المشهد ده، بتقول له يا رب اللي فيك فيه، يا رب التعب اللي انت تعبان يكون انا تعبان. وفي الاول كانت بتقول ايه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الي، فاذا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم، يعني طبيعه المراه بقى. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قمنا فمضمضن، قمت مضمضه، فقلنا ولما؟ قال من غيبه كن لاختكن والله، ده مين اللي بيقول بقى؟
الرسول صلى الله
عليه وسلم على فراش الموت.
نعم.
والله اني لاعلم انها لصادقه وهي تحب الله ورسوله.
الله،
ده نتيجه ايه؟
وحتى فكره ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم لعمل حسي معين ان هم يتمضمضوا وكذا، هذا فيه من الحوار وفيه من توصيل المعلومه بشكل يعني ما ينسهوش ابدا. يعني
ما من لحظه من حياه نبينا المصطفى الا ويعلو فيها الحوار، ما من موقف من مواقف حياه النبي المصطفى الا وفيها الحوار.
نعم.
لكن الآن كما قلت فينا احنا،
حضرتك بتتكلم في حواره مع زوجاته ومع الناس وكذا، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاور هذا
أعداءه.
نعم، وحاور هذا الذي جاءه يستأذنه في الزنا.
الله الشاهد.
وقال له تعالى بقى وأدن مني، ووضع يده على صدره وقال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك. نعم. وكذا إلى آخر الموقف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور من يأتيه يستأذنه في المعصية، فما بالك بالزوجة أو الأبناء أو كذا.
يبقى عاوزين نقول إيه يا أمة النبي، عودوا إلى دين ربكم.
نعم.
بدل ما نروح نقعد على مائدة غرب ولا مائدة شرق، بدل ما نقعد على أفكار وزبالات البشر، ما تيجي نقعد على منهج رب البشر. اما يعجز بنا نقول يا جماعه احنا مش لاقيين في كتاب ربنا حاجه، مش لاقيين في منهج النبي حاجه. وبفضل عز وجل وانا ادرس السيره في اكثر من مكان، اقول في كل درس والله اقسم بالله ان الامه مغيبه عن سيره النبي محمد. نرجع بقى لابراهيم عليه السلام.
استاذنك نرجع لابراهيم عليه السلام بعد ما نستقبل اتصال استاذ يسري من الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، كل عام انتم بخير
وسيادتك بخير. انا بشكر قناه بالناس لاستضافتها للشيخ خالد الشيخ.
الله يبارك
فيك. بيذكرنا وجب الشيخ محمد حسان وبطل الاسلام الشيخ احمد السيسي.
الله يبارك لك.
الحبيب الى قلبي. الرجل الذي لم يتغير بتغير الايام ولا الليالي، بل له مبدا ثابت. يعني تسمع خطبه قبل الثورة كأنها بعد الثورة. والله أنا رجل معاق، كنت واركب للإسكندرية، كنت أطلع بالليل خميس بالليل أصل الجمعة عشان أصلي وراء، لأن له مبدأ ثابت لم يتغير كلامه، وأنا لا أمدح فيه لأن هذا حق، يعني هو لا يعرفني وأنا لا أعرف ولا رؤية وجه، لكن نعم حاجة لجاه، لكني أشبه في الله وأسأل الله.
أحبك الذي أحببته فيه، ولكن أستاذ يوسف هل تحب أن تقول شيئا الآن لمشايخنا أو لمشاهدينا في هذه المناسبة؟
أقول لهم اثبتوا.
جزاكم الله خيرا، شكر الله لك.
الله أن يبارك في هذا الأخ الفاضل، فلقد علمنا درس ألا هو الوفاء.
نعم.
وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا نهج للأمة كلها، بدل ما بنوقع الرموز وبدل ما بنلوك في أعراض العلماء، لو وقعت الرموز هيبقى مين؟
صحيح.
هيبقى مين؟ فربنا يجزيك عنا خير يا أخي الكريم ويحفظك ويكثر من أمثالك.
اللهم أمين. الشيخ أحمد السيسي، مسألة أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها إرهاصات منذ إرسال إسماعيل عليه السلام إلى مكة، وهذا المكان الذي لا يوجد فيه ماء ولا طعام ولا مباني ولا ناس ولا كذا، وتأهل واستعد هذا المكان كله لكي ينشأ فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبعث فيه. أستأذنك يعني سنشير أو نتحدث عن هذه النقطة، نقطة التخطيط والتخطيط طويل الأمد، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أهلا بكم من جديد، كنا مع فضيلة الشيخ أحمد السيسي وبنتكلم على مسألة التخطيط طويل الأمد. تفضل.
هي من إرهاصات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فعلا بدأت مع انتقال سيدنا إسماعيل مع أمه إلى مكة. مكة كانت في الوقت ده يعني بلد قفر يباب، ما فيهاش أي حياة، وكانت قوافل العرب بتمر من اليمن متجهين لبلاد الشام والعراق بالمكان ده على انه صحراء جرداء ما فيهاش اي معلم حياة. فربنا سبحانه وتعالى اراد لحكمة تعمير المكان ده باعادة اعمار البيت الحرام، وانه يأتي سيدنا اسماعيل حتى يكون من نسله خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
المعنى ده ازاي نسقطه على واقعنا المعاصر، وفكرة ان مش كل اللي يطرأ على ذهني انفذه، يعني فكرة التخطيط هذه والترتيب، وان في تخطيط قصير الامد وتخطيط طويل الامد.
هو دايما عند الناس الغربيين في دقة شديدة في الادارة، انه دايما بيبقى عندهم خطة وخطة بديلة وخطة بديلة للخطة البديلة، والخطة لازم يكون لها يعني اليات لتنفيذها وفترة زمنية محددة لتنفيذ الخطة دي. حتى لو بتدير اجتماع مثلا، الاجتماع ليه وقت زمني محدد، ليه وقت للنقاش محدد، ليه وقت هيبدأ فيه وقت هينتهي فيه، ليه جدول أعمال هيتناقش، عند لما تدق الساعة الوقت ده ينتهي خلاص. فاحنا محتاجين ان احنا نستفيد من الخبرة دي في مجال ان احنا يكون عندنا هدف طويل الأمد لتحقيقه. احنا دايما لما الناس يسألونا ايه هدفكم، تعبيد الناس لرب العالمين، هدف جميل جدا ورائع جدا، لكن ايه اليات تعبيد الناس لرب، ايه الوسائل اللي هنعبد بيها الناس، ايه هي الفترة الزمنية اللي هنعبد بيها الناس. في ناس يقولوا هدفنا اقامة دولة اسلامية، ايه شكلها الدولة الاسلامية، هنتعمل يعني جدول زمني قد ايه للوصول لطموحك لسقف الامل للحلم اللي عندك باقامة الدولة الاسلامية، عندك برامج ايه، الناس اللي داخلة الان الانتخابات او غيره، عملت برامج ايه للصحة للاسكان للمواصلات للصناعة للزراعة للتعليم، ايه البرامج الموجودة، هل عملتها ولا ما عملناش في الحقيقة، لكن احنا لقينا المجال اتفتح، دخلنا المجال ده ومعانا امل ان احنا نعمل حاجة، لكن كوجود اليات معينة او سقف زمني معين مش موجود، وده عيب كبير جدا. لازم يكون عندنا خطة وخطة بديلة لو ما نفعتش، وخطة بديلة للخطة البديلة، ان ربنا سبحانه وتعالى عشان تتعمر مكة من عهد سيدنا ابراهيم عشان يتولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتتعمر الكعبة عشان تبقى قبلة المسلمين الى قيام الساعة. ده درس مهم جدا.
يعني التخطيط للمستقبل ده درس بنتعلمه من ديننا, مش لازم ناخده من الغرب وناخده من التنمية البشرية وناخده من كذا. هي طبعا الحكمة ضالت المؤمن ان وجدها فهو احق بها, ولكن كل هذا موجود في ديننا.
كل التنمية البشرية او غيرها, كل العلوم التجريبية الموجودة الان هي اصولها اسلامية. كل نعم. المبرزين والمبدعين كلهم اتقوا من منابع الإسلام. لو رجعت كتاب زي شمس الإسلام تشرق على الغرب أو الإسلام والحضارة الغربية, أو كتاب زي التراتيب الإدارية للكتاني, تعرف قد إيه الأمة دي كانت أمة نابغة وأمة متفوقة في ظل حكم الإسلام اللي صنعها هو دين الإسلام.
أحمد من اسكندرية عاوز يقول لك حاجة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منه ومنكم يا أحمد.
تقبل الله منا ومنكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم يا رب العالمين.
أكرمكم الله. اتفضل.
ممكن أسأل سؤال للشيخ أحمد السيفي؟
اتفضل.
الشيخ أحمد كيف حالك؟
الحمد لله والله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ أحمد. الشيخ أحمد منتظرين منك الكثير في الأيام اللي جاية في اسكندرية.
الله المستعان, ربنا يوفق إن شاء الله.
منتظرين منك الكثير كثير كثير.
ربنا يوفقنا إن شاء الله.
ربنا يوفقنا ويوفقك إن شاء الله.
الله يكرمك.
أنا رجاء منك المشاركة. يعني أنت حضرتك لسه بتقول ذات التقابل الاقتراحات, فأنا اقترح بس على حضرتك كده المشاركة الشديدة في الأيام اللي جاية
إن شاء الله.
طب أحمد, كلمة المشاركة كلمة عامة قوي. أنت شايف إن في خلل معين في أهل اسكندرية وحابب على الهوا كده؟
بس الرموز الشيخ أحمد شعبية كبيرة في اسكندرية, فدي بس بنستنى منه المشاركة الكبيرة من النبض.
طيب جزاكم الله خيرا وشكر الله لك. يا شيخ احمد, تحب تقول للسائل حاجه؟
جزاه الله خيرا على النصح يعني والتوجيه. ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله.
ان شاء الله. شيخ خالد, تحدثنا عن الرسول القدوه وخرجنا من فكره هذا الحوار بين الاب والابن وكذا, ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدير حوارا مع زوجاته ومع اهل بيته. عايزين نلقي الضوء ايضا على الرسول الاب, بما اننا بنتكلم عن الحوار بين الاباء والابناء. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبا؟
نعم, نرجع لإبراهيم ثم نعود للنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نقول بأن ثمرة هذه الطاعة التي وجدناها من إسماعيل عليه السلام إنما هي غرس إبراهيم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما قال إبراهيم يا أبتي, ولما أغلظ له أبوه القول فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي, إذا بهذه الثمرة المباركة من إسماعيل عليه السلام في موقف لابد أن نستشعر حقيقة. سامحني, كتير منا يعني بيقول كلام بس مش مستشعر. بمعنى إيه؟ يعني مثلا أنا وحضرتك وشيخي الشيخ أحمد ربنا يحفظه, إحنا قاعدين دلوقتي إيه في مكان مكيف وحاجة جميلة, ويعني الحمد لله وربنا يزيد الأمة ويبارك.
اللهم آمين.
لكن تخيل كده لو ابن حضرتك معاه, ابن حضرتك ان هو بقى الذي جاء على كبر بعد سنوات وبعد تضرع لرب الارض والسماوات, الابن ان هو الحليم في آية والعليم في آية الذاريات, وهذا الابن البار انت ستقوم بذبحه, دي محنة. نقف معاه شوية.
ما احنا هنقف عشان معنا اتصال من أمة الله من الاسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم.
اللهم امين يا رب.
تفضل.
احب ان اعيد على الشيخ خالد الشيخ والشيخ احمد السيسي.
جزاكم الله خيرا.
واقول لهم والله يعني جزاكم الله خيرا عننا. واحب ان اقول للشيخ احمد السيسي ربنا يجزي عنا خيرا يا رب. والله ان ممن تربيت على يديه في مسجد الدهيجي جزا الله خيرا عننا والله, وربنا يبارك فيه ويعودنا ان شاء الله في مسجد الدهيجي بخير ان شاء الله باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا أمة الله. نعود الى المحنه. احنا كنا لسه حضرتك قلت لابد ان نقف فوقفنا, والان نستأنف الحديث.
نقول لابد ان احنا نستشعر, مش عاوزين نقرا بقى يعني في صلاه قال يا ابتي اني ارى, قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك, قال فانظر ماذا ترى, ستجدوني ان شاء الله ايه من الصابرين. الايه ما تاخرش كده, عاوزين نقراها صح. وانت بتبص للولد الصغير الاول ما بيقول يعني عينه بتوجعه او ايده بتوجعه, انت بتجري لو واقع من على السلم بتجري, ويمكن سامحني في اللفظ تجري حافي, تجري بهدوم البيت معايا الولد ده. هو ده هو, لا مش ده بقى اللي افضل منه كابن واللي أفضل منك كوالد إسماعيل وإبراهيم سيقوم إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل. نستشعر المشهد. ورحم الله من قال: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لله أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. هذه ثمرة البر، هذه ثمرة التربية، هذه ثمرة الطاعة لله عز وجل. ربنا جل وعلا يقول: فلما
أسلم
أسلم فلما أسلم. يا ريت نسلم احنا بقى، يا ريت الأمة دي تسلم، يا ريت النعرات اللي يعني ملأوا بها أصوات بتاع أذائنا وقلوبنا يعني تسلم بقى. هنفضل لإمتى كده؟ وسبحان الله، ربنا عز وجل يربينا في القرآن في كتابه المقروء، ويربينا في كونه في كتابه المنظور، وآيات والله تقلع القلب، يعني تجعل الحجر يتكلم. ومع ذلك أمة سبحان الملك أقول يلا بقى.
ما زال الحديث موصولا مع الحج ودروسه وعبره. ومن الدروس المهمة جدا في مسألة الحج يا شيخ أحمد مسألة وحدة الأمة، وإزاي إن الحج له ميقات واحد لكل الأمة، مش الواحد أما يفضى يروح يحج يعني، ولا ياخد أجازة ويروح يحج، لا، هو الحج له وقت معلوم وله زي واحد، والرمي الكل يرمي في وقت واحد ونفس العدد من الجمرات، والكل يطوف حول مكان واحد، وهكذا فكرة وحدة الأمة كيف نتعلمها من الحج، وكيف نسقطها على واقعنا المعاصر في ظل انتخابات وفي ظل تيارات، يعني يا ريت بقى بنقول في ظل إسلامي وغير إسلامي، حتى التيارات الإسلامية ليست على قلب رجل واحد في هذه الأيام. نرجو أن نلقي الضوء على هذه المسألة.
والله مسألة وحدة الإسلام ووحدة المسلمين والجماعة الإسلامية هدف رئيس من أهداف الدين الإسلامي. الدين الإسلامي ليس مجرد رسالة روحية أو كهنوتية، الدين الإسلام منهج حياة. الرسول عليه الصلاة والسلام أسس دولة ورب جيل وأقام صرح الحضارة، وكان القائد المظفر والأب الرحيم والزوج المحب ومجمع كمالات الفضائل البشرية الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإسلام دين الجماعة، الإسلام شرع صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، أن الناس تخرج للحد، حتى الجهاد الناس كانت بتجاهد جهاد جماعي. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ربنا بيخاطب المؤمنين بالجماعة: يا أيها الذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجود الأمة الإسلامية دي فريضة في أعناق المسلمين، هذه الأمة اللي أنشأها الإسلام عشان تكون شهيدة على العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوجود هذه الأمة فريضة علينا كلنا في أعناقنا كلنا. الاحتلال يمكن نجح في إسقاط الوحدة السياسية للأمة الإسلامية، لكن عبقرية الشريعة وبراءة الشريعة في أنها شرعت لنا أشياء تجمع في بوتقة واحدة قلوب المؤمنين جميعا. الحج يجتمع فيه العرب والعجم والأسود والأبيض، لما تشوف في الحج حواليك ناس من كل الأجناس ومن كل الأطياف والمشارب تحس أن دي أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، لازم نجتمع على شرع واحد. مين اللي عمل الأمة دي؟ هو الدين الإسلامي. دين الإسلام أنشأ الأمة دي، ودي من إحدى معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه لم يبعث في دولة كبرى زي دولة الروم أو الفرس، كان الناس هيقولوا أنه سر نجاحه أن في دولة قوية دعمته، لكن بعث في العرب اللي ما كانش ليهم مكان خلف الصحارى، هناك كانوا أوزاع متفرقين، والعرب بطبيعته لا يخضع لقانون ولا انتماء فقط للقبيلة، كل قبيلة كانت دولة قائمة بذاتها. الحرب والسلب والنهب والإغارة، يأكل بعضهم أكباد بعض، يربون بعض عن قوس واحدة، حتى جاء الإسلام فصنع منهم هذه الأمة العبقرية. وجود الأمة بيتذكرنا بيه الحج والصلاة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين يعني. نعم. لازم ترجعوا أمة واحدة. صحيح في اختلاف في خلاف، لكن هذا الخلاف لابد ان يكون الخلاف المحمود، ان احنا نختلف في اجتهادات.
من انا هستأذن حضرتك يعني احنا وصلنا دلوقتي الى فرضية الوحدة وفرضية ان نعمل فريقا واحدا، ولكن العمل كفريق واحد له معوقات استأذنك نتكلم عنها. ولكن معنا رجب من البحيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
انا بس الشيخ احمد السيسي الذي شرف به محافظة البحيرة في الاثنين قبل الماضي،
الله يكرمك،
وطبعا العالم الشيخ خالد الشيخ ان شاء الله برضو محافظة البحيرة تنتظر في يوم الاحد القادم ان شاء الله، ويعني تشرف المحافظة جميعا والله بهذين العلمين.
شرف لي.
اسال الله عز وجل ان يبارك فيهم. ولا اريد ان اطول على حضراتكم، والشيخ خالد طبعا يعني له شعبية وله إخوة يحبونه وينتظرونه والله في هذه المحافظة.
ربنا يتقبل
منكم. جزاك الله خيرا من أخرج من البحيرة وتقبل الله منا ومنكم. شكر الله لك. شيخ أحمد، نعود إلى مسألة الوحدة والتجمع والعمل في صف واحد. هذه المسألة ما معوقاتها؟ يعني إيه اللي بيمنعنا من كده دلوقتي وبخاصة الصف الإسلامي أو التيار الإسلامي؟
والله المعوقات كثيرة، منها معوقات خارجية ومعوقات داخلية ومعوقات نفسية. الاحتلال لا يريد للصف الإسلامي أن يجتمع لأنه فيه خطر على مصالح الدول الاستعمارية الكبرى، ولذلك حاولوا أن هم يقطعونا لكيانات ويحيوا عندنا العنصرية والخلافات والجاهليات القديمة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وضعها تحت قدميه في مثل هذه الأيام في خطبة حجة الوداع، الخطبة العظيمة الجامعة الشهيرة. المعوقات الداخلية اللي كانت في الأنظمة الطاغوتية الاستبدادية اللي كانت بتشوف في اجتماع المسلمين خطر داهم على يعني شرعية وجود هذه الأنظمة الغير شرعية في الحقيقة. المعوقات النفسية باتباع الهوى، حب الظهور، حب الرياسة، التعصب الجاهلي للحزبية المقيتة. احنا نقبل اختلاف التنوع، ان احنا تتنوع الرؤى، يكمل بعضنا بعض. يعني الأطباء ده طبيب في القلب، طبيب في الكبد، طبيب في الجهاز الهضمي، طبيب عيون، مفيش خلاف ولا اختلاف، دول بيكملوا بعض. فكذلك ينبغي ان يكون الاتجاهات الإسلامية اللي قامت عقب سقوط الخلافة العثمانية، وجود هذه الاتجاهات كانت لمحاولة إحياء الخلافة طارة ثانية. يعني مرة أخرى حاولت هذه الجماعات كلها أنها تعيد الخلافة للوجود عن طريق إيجاد أمة الإسلام ودولة الإسلام. فما فيش مانع ان احنا نختلف في الرؤى، لكن ما يكونش الخلاف ده داعي للحزازيات والعصبيات الجاهلية اللي نقدم فيها مصلحتنا الشخصية على مصلحة الإسلام وعلى مصلحة الأمة الإسلامية.
جميل. سنعود مرة ثانية الى ازالة كل العوائق سواء الخارجية او الداخلية او النفسية. ولكن الشيخ خالد كان كلمنا في مسألة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكنت سألت حك على النبي أبا، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مع أبنائه أو مع بناته؟
سأجيب إن شاء الله، لكن شيخ أحمد ربنا يحفظه كل شوية واخد قلبي ناحيته كده.
طب أنا أستاذنك تجيب عشان السؤال ده تاني مرة أسأله لحضرتك.
قول لي أعمل إيه بس؟ طب نعمل إيه؟ نعمل إيه والقرآن هو الذي بين لنا هذا المنهج الذي خطه إمام الطغاة الفرعون الأكبر في صدر سورة القصص حينما قال ربنا إن فرعون علا في الأرض، ها؟
نعم.
وبعدها
وجعل
أهلها
شيعا،
نكمل، يستضعف طائفة منهم. شوف الـ 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 هذا التدرج، شوف الرسم ده، على في الأرض وجعل أهلها شيعا، فلما صاروا شيعا على طول استضعف.
وكأنها ليست نتيجة ولكنها أمر مخطط له، هو جعلهم شيعا حتى يستضعف،
ولن يستضعف إلا إذا كانوا إيه؟
شيعة.
نعم. ربنا عز وجل يقول ولا تنازع فتفشلوا وبعدين
وتذهب ريحكم.
ما هو الفشل والتنازع معاه هو الذي سيؤدي إلى هذا الذل والهوان اللي احنا عايشينه، مش هنعيشها كده. يعني ياريت كل موحد الآن، ياريت كل موحد الآن يتعلم هذا الأمر، بدل ما احنا عايشين سمحني في هذا التمزق وهذا التهاجر وهذا التنابز وهذه البغضاء. وسامحني، سلفية اسكندرية وسلفية كفر الشيخ وسلفية الدقالية ومجموعة في مصر والصوفية وبتوع الأزهر وبعدين ده على مستوى مصر، ومصر الوحيد
ده كده على مستوى مصر وعلى مستوى الدعوة السلفية. لكن دحنا لو قلنا بقى في كمان اخوان وفي صوفية وفي
عد بقى ما نقول عد بقى معايا وناخد مصر نسيب مصر تبقى مصر وتونس وليبيا والجزائر وفلسطين والسعودية و... طب الخطاب كان ايه؟ كنتم خير أمة. أمة ربنا بيخاطبنا بايه؟ بلفظ أمة. طب السؤال احنا بالمنظر ده المنظر المصغر لشريحة مصر او المنظر ها العام للأمة كلها كده ايه دول يا ترى الخطاب ده ينفع لنا؟ احنا سعينا في تحقيق هذا الخطاب كنتم خير أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا معايا؟ طب فين ده؟ فين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ فين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفة كأنهم بنيان مرصوص؟ فين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة إن الله لا يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه وحده. وشوف شوف كلام النبي محمد، هو اللي هيرجعنا، هو اللي هننصهر من خلاله في بوتقة الوحدة وبوتقة الإيمان. أنا سامحني بقول لشيخ الشيخ أحمد ويوافقني، أنا عمري ما حط إيده في إيده إلا في حالة واحدة بس، إذا كان هو بيبتغي وجه ربنا وأنا ببتغي وجه ربنا. لو أنا تخليت عن الأنا بتاعتي وهو تخلى عن الأنا بتاعه، لو أنا وهو حددنا الهدف إن إحنا الاثنين نخش الجنة هنلتقي، لكن من غير كده مش هينفع، هيبقى في أهواء وطموح واختلافات ورؤى. قول زي ما أنت عاوز، ربنا عز وجل يعلمنا ونبينا يربينا يقول إن الله يرضى لكم ثلاث، شوف التسلسل، أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. لو عبدنا ربنا فعلا، رقبنا ربنا فعلا، خفنا من ربنا فعلا، جعلنا ربنا جل وعلا هو المبتغى ورضاه هو الهدف، هيجي بعده وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا ريت ناخد بالنا من التسلسل ده، اعبدوا الله وحده ها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب وبرضو المنهج، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يعني ثورة 25 والثورات اللي حصلت في مصر معايا؟ طيب مش احنا لنا ايد فيما قبلها؟ وانا مالي وامشي جنب الحيط وكل واحد يعني حط حدوده كلها في بيته، فين اهل البذل؟ فين اهل العطاء؟ فين اهل التضحية؟ فين اهل الفداء؟ فين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو احنا عشنا الظلام ده كله ليه؟
والامر المعروف والنهي عن المنكر هو ده حيثية كنتم خير امه اخرجت للناس.
حضرتك احنا عشنا الظلام ده كله ليه؟ ما هو بالتفريط اللي نتج مننا احنا. وان تناصحوا من والله الله امركم. طيب ويكره لكم بقى، قيل وقال، ها قيل وقال بتعمل ايه؟ قيل وقال من لما اتكلم
ننصرف عن العمل،
انا لما اتكلم في حق فلان مع حضرتك خلاص هيحبني ازاي؟ هتحد معاه ازاي؟ ما انا شغال في عرضه وبسفه في اراءه، هتحد معاه في حاجه؟ ابدا. قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. فياريت نرجع تاني لهذا الخطاب الجليل، كنتم خير امه. وفي قصة ذكرها صاحب كتاب كليلة ودمنة، بيقول ان كان هناك ثور ابيض وثور احمر وثور اسود، وكانوا جماعة ومتحدين ويعني ماشيين في الغابة براحتهم، وكان من ورائهم صياد. فذات يوم قال الثور الاحمر للثور الاسود ولما نقسم الطعام على ثلاثة؟ ما يبقوا اتنين وخلاص، ما يبقى انا وانت. فترك الثور الابيض وحيدا. ايه اللي حصل؟ جاء الصياد وجده وحيدا فقتل خلاص. وبعد ايه مرحلة، وانا مالي يا عم، انا ماله ومال بتوع فلسطين، ما انا عندي مشاكلي، انا ماله بتوع ليبيا، انا ماله بتوع الصومال. ما ينفعش، ده مش دين، ده مش تحقيق لهذه الشريعة الغراء. فساب، جاء الصياد وجده وحيدا فقتل. اتبقى مين؟ اتبقى مين حضرتك؟
ثور واحد
الاحمر هو اللي اتبقى. فجي الصياد وهو راح يذبحه فقال الكلمة المشهورة، قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يا أخوانا حينما نترك دولة إسلامية نحن إنما نضرب بسيف قوي في قلوبنا نحن، في قوتنا نحن، في لحمتنا نحن، إحنا الدور جاي علينا.
نعم شكرا الله لك، المعنى كده واضح. شيخ احمد هنختم بحديثك في دقيقة واحدة استأذنك في نفس النقطة. احنا كنا وصلنا لان هناك عوائق لمسألة الوحدة والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. الشيخ خالد تحدث عن بعض الأشياء التي تزيل هذه العوائق، ماذا عندك أيضا لنزيل هذه العوائق؟
والله أنا عندي بس يعني توضيح للسادة المشاهدين عشان حدش يفهم كلام الشيخ خالد خطأ لما قال سلفية اسكندرية والقاهرة وكفر الشيخ. الدعوة السلفية دعوة واحدة، مصادرها واحدة، ومصدر التلقي واحد، وهي دعوة تجميعية وليست تفريقية. وإذا كان في فريق مثلا من الدعاء ارتضى العمل الجماعي وفريق آخر ارتضى ان هو يعمل عمل انفرادي، إلا انهم جميعا أصولهم واحدة وفي تنسيق ومودة وحوار وتشاور ومفيش عداء، إلا انه اللي اظهروا ان في خلافات في الصف السلفي ناس محسوبين على السلفية وليسوا كذلك، اتجاهات بوليسية اسمائها معروفة موجودة، مفيش داعي ان احنا يعني نشهر مثل هؤلاء الناس على الهواء يعني. لكن الدعوة السلفية بحمد الله دعوة واحدة وفي أخوة إيمانية وفي تنسيق وفي ترابط وتعاضد، والفترة القادمة إن شاء الله يعني تكون بتشوف إنجازات ضخمة لهذه الدعوة المباركة. بالنسبة لموضوع العوائق ده موضوع كبير ومتشعب والحديث ذو شجون زي ما بيقولوا، يعني مش هيكفي فيه إن احنا يعني نستعرضه
في دقيقة
أو في نصف دقيقة. يعني الشاعر كان بيقول وما شكواي وشكواك إلا لفوضى في المجامع وانقسام، ترى كلا له أمل وسعي، وما لاثنين حولك من وئام، لكل جماعة فينا إمام، لكن الجميع بلا إمام. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لابد من وجود نصل لمرحلة كحد أدنى يكون فيه إمام للمسلمين، ثم بعد ذلك يرتقي طموحنا وأحلامنا للوصول إلى الوحدة الإسلامية. ولذلك احنا بن 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 يعني نبعث ببرقيات ورجاء للمجلس العسكري الحاكم الآن انه يفسح الطريق للشعب لاختياره، انه الشعب يعبر عن طموحه وعن امله، لان احنا لينا حلم ان ناخد وضعنا اللائق بينا كأمة عظيمة وكدولة عظيمة، من حقنا نعيش حياة كريمة تليق بينا كأمة لها ماضي عريق وإن شاء الله لها مستقبل عريق. لذلك بنشدهم أنه ينسحبوا إلى السكنات، حافظوا على بلدنا، دفعوا عن بلدنا، وسيبونا احنا نختار ونسير دفة هذه البلد بوجهة
المية. شكر الله لك. وفي نهاية هذه الحلقة بنشكرك شكر جزيل الشيخ أحمد السيسي وكذلك الشيخ خالد الشيخ، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وانتظرونا سنستكمل فقرات لقاء العيد. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا